أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بعد الانتهاء من القسم الأول من قسمي العمد، يقع الكلام في القسم الثاني وهو باب الفاعل وما يلحق به من نائب الفاعل، وذلك لأن العمد على قسمين: الأول ما يكون الإسناد إليه على طريقة إسناد الخبر إلى المبتدأ، فالقسم الأول هو المبتدأ، وكل ما ألحق به من اسم كان واسم إن واسم ظن. وأما القسم الثاني من العمد فهو ما يكون مسندا إليه أيضا، ولكن الإسناد إليه يكون على طريقة إسناد الفعل إلى الفاعل. وقد مر معنا مرارا وتكرارا الفرق بين إسناد الفعل إلى الفاعل وبين إسناد المبتدأ إلى الخبر. كيف كان؟ كل الذي تقدم من المبتدأ والنواسخ، لأن نواسخ حكم المبتدأ، هذا عبارة عن القسم الأول من العمد، أي ما يكون عمدة في الكلام، يعني ما يكون مسندا إليه في الكلام. يقع الكلام بعد ذلك في الفاعل، وإذ كان الحكم على شيء فرع تصوره فلا بد أن نتصور حقيقة الفاعل بحده أو برسمه ليتيسر لنا بعد ذلك البحث في أحكامه. وقد حده النحاة بتعاريف مختلفة ومتفاوتة فيما بينها، يكفي أن نشير في هذا البحث إلى بعض تلك الاختلافات. فمن جملة تلك الخلافات مثلا أن قوما من النحاة ومن جملتهم ابن مالك، يعني من جملتهم الماتن مش الشارح، الماتن، ومن جملتهم الماتن، جعل جنس الفاعل، يعني جعل جنس التعريف هو المسند إليه، بدعوى أن الفاعل قد يكون اسما كما في جاء زيد، وقد يكون جملة كما تقول بلغني أنك ذاهب، وحيث كان الفاعل ذا حصتين، يعني له مصداقان، أحدهما أن يكون مفردا والآخر أن يكون جملة، فلا يمكن حينئذ أن يجعل الجنس الفاعل هو الاسم، فلا يمكن أن يقال الفاعل هو اسم مرفوع إلى آخره، لأن الجنس لا بد أن يكون مدخلا أي شاملا لكل فرد من أفراد المعرف. ولذلك عدل عن تعريف الاسم وجعل الجنس هو الجنس هو المسند إليه. وأما الشارح فيرى أن جنس الفاعل، يعني ما يستحق أن يكون جنسا في التعريف، هو الاسم، وذلك لأن الاسم جنس قريب والمسند إليه جنس بعيد. ليش؟ لأن كل أو لأن الاسم أقرب إلى الفاعل من الإسناد إليه. طب ما هي النسبة بين المسند إليه والاسم؟ تساوي، كل اسم مسند إليه،
لا
مو مخصوص من واجب،
آه
هذه شبهة. جيد هذه سنضطر. طيب من علامات الاسم أن يكون شو؟ بالجر والتنوين والنداء وآل ومسند للاسم. شاك؟ آه الإسناد إلي. آه سيأتي معنا أن عندنا معنيين للإسناد إلي. هلا سيأتي. جيد كيف كان إذن؟ فالشارح يرى أن الاسم أقرب إلى الفاعل من الإسناد إليه. وأما ما اعترض به ابن مالك من أنه يلزم حينئذ خروج بعض الفاعل وهو الفاعل الذي يكون جملة، فيجيب عليه الشارح بأن الفاعل لا يمكن أن يكون إلا ذاتا. ليش؟ لأن الفاعل هو الذي يسند إليه الفعل ولا يسند إلا إلى الذات. وأما ما وقع في بعض التراكيب مما يوهم أن الفاعل قد وقع جملة فهو محمول على تأويله بالمفرد. ففي قولنا بلغني أنك ذاهب، الفاعل حقيقة هو ذهابك لا الجملة. وحيث كان الفاعل ها هنا مؤولا بمفرد فيكون الاسم شاملا له، غاية ما في الأمر أننا حينما نقول الفاعل اسم مرفوع إلى آخره نريد من الاسم أعم مما يكون مصرحا به أو مؤولا ومنويا في الكلام. ولذلك جعل الشارح تعريف أو الجنس في تعريف الفاعل هو الاسم. ومن جملة تلك الاختلافات أن بعض النحاة قد أخذ الرفع في حد الفاعل فعرف الفاعل بأنه اسم مرفوع واحترز بالرفع عن المفعول مثلا. والتحقيق عدم صحة مثل هذا الأخذ. ليش؟ وذلك لأن الرفع من أحكام الفاعل، أو فقل هو من خصائصه وآثاره المتأخرة عنه. صحيح؟ لأن حكم الشيء يكون متأخرا وإنما يلحقه بعد وجوده. وما يكون متأخرا عن شيء لا يمكن أن يؤخذ في تعريفه، لأنه إنما يطلب من التعريف تصور الحقيقة، ولا يمكن أن يدخل في أجزاء الحقيقة أمور هي متأخرة عن هذه الحقيقة، لأن أجزاء الشيء متقدمة عليه أو لا متقدمة عليه. صحيح؟ طيب وأحكام الشيء متأخرة عنه، فلو أخذ المتأخر في تعريف الشيء للازم أن يكون متقدما ومتأخرا. بعبارة ثانية شوف الآن، كل تعريف أو كل معرف فإنه يتوقف تصوره على تصور قيود التعريف. الآن حينما تقول الإنسان هو حيوان ناطق فهذا يعني أن تصور الإنسان متوقف على تصور كل من الحيوانية والناطقية. فلو أخذ الرفع في حد الفاعل لتوقف تصور الفاعل على تصور الرفع، كما يتوقف كل محدود على قيود حده. والحال أن الرفع متأخر عن الفاعل فهو متوقف على وجود الفاعل وبالتالي على تصوره. فيلزم من أخذ الرفع في حد الفاعل أن يكون متقدما عليه من جهة حال كونه متأخرا عنه، ولا يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا في آن واحد. طيب ولذلك عدل الشارح عن هذا التعريف أو عن هذا الأخذ، ولكنه لأجل أن يصحح التعريف كان عليه أن يستبدل هذا القيد بقيد آخر ينوب منابه ويدفع ما كان يدفعه الرفع. ولذلك احتاج إلى مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن الأفعال على ضربين، أو لك أن تقول إن الأفعال على ثلاثة أضرب. ما الضرب؟ أضرب يعني أنواع. النوع الأول أو الضرب الأول ما يأتي على طريقة فعل يفعل، سواء كان ثلاثيا أو رباعيا، أي تقول دحرج، عفوا تقول ضرب يضرب ودحرج يدحرج. إذن ما الضرب الأول ما يكون على طريقة فعل يفعل. شو يعني على طريقة فعل لا يفعل؟ في أنه إن كان ثلاثيا، إن كان الفعل ثلاثيا فلا يضم أوله، ويفتح قبل الآخر، لا يضم أوله ويفتح، ولا يفتح قبل آخره. وإن كان رباعيا لم يفتح ما قبل آخره فقط. بعبارة ثانية، ما يكون مصوغا للمعلوم أو للمجهول؟ للمعلوم، أي فعل يفعل أو يفعل، ولا يقال فعل فعل يفعل، ولا دحرج يدحرج، دحرج يدحرج. والنوع الثاني ما يكون على طريقة فعل يفعل، في أنه يكون مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر، يعني ما يكون مصوغا لشو؟ للمجهول. وأما النوع الثالث فما لا يكون على أي من هاتين الطريقتين، لا للمعلوم ولا للمجهول. وهذا هو الأفعال الناقصة، أي كان وأخواته. ليش؟ التفت، ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين المعلوم والمجهول؟ أن الفعل المبني للمعلوم يسند إلى الفاعل حقيقة، فتقول ضرب زيد، يعني زيد هو الضارب حقيقة. أما الفعل المبني للمجهول فإنه ينسب حقيقة، يسند إلى المفعول به. فحينما تقول كسر الإبريق أسند الكسر إلى الإبريق هنا، ولكنه إسناد إلى المفعول. نعم، هذا المفعول ناب منابل مناب الفاعل. إذن فتشترك كلتا الطريقتين أن الإسناد فيهما لماذا؟ لمفرد. غايتنا في الأمر أنه إن كان الفعل للمعلوم فيسند إلى مفرد هو الفاعل، وإن كان للمجهول يسند إلى مفرد هو المفعول. وأما الأفعال الناقصة فإنها لا تسند إلى المفردات كما تقدم، وإنما يسند معناها، يعني ينسب معناها إلى مضمون الجمل، فلا معنى للقول إنها على طريقة فعل يفعل، ولا معنى للقول إنها على طريقة فعل يفعل. فهي لا هي للمعلوم لأنها لم تأخذ فاعلا، لأن ما سماه سيبويه بأنه فاعل، يعني اللي هو اسم كان، هذا تشبيها له بالفاعل كما تقدم، إلا ليس فاعلا حقيقة. إذن فلا معنى لأن يقال إنها على طريقة فعل يفعل لأنها لم تستوفي فاعلا حقيقة، ولا على طريقة فعل يفعل. ولذلك من هنا يعلم أن الأفعال الناقصة لا يمكن أن تصاغ للمجهول. ليش؟ لأنه لا يصاغ للمجهول إلا ما كان في أصله للمعلوم، وهو ليس للمعلوم ولا للمجهول معا، لأنها لم تستوفي فاعلا ولا تستوفي مفعولا أيضا، فلا تسند إلى أحدهما إسنادا خوا، إنما تسند إلى مضمون الجملة، يعني إلى النسبة بينهما. واضح صار؟ طيب. إذن فلا يقال إن الأفعال الناقصة هي أفعال على طريقة فعل يفعل، ولكنها لا تشتق إلى المجهول. لا، هي لا تشتق إلى، لا ينتزع منها صيغة المجهول لأنها لم تأتي على صيغة المعلوم، ولا ينتزع من المجهول منه المجهول إلا ما كان معلوما بحسب الأصل. إذا اتضحت هذه المقدمة فإن الشارع قد جعل حد الفاعل أنه الاسم الذي يسند إليه فعل مقدم، اسم يسند إليه فعل مقدم على طريقة فعل أو يفعل، على طريقة فعل إذا كان للماضي أو يفعل. فقولنا على طريقة فعل يفعل أخرج به الطريقين الآخرين، الأفعال الناقصة، فما بعد الأفعال الناقصة من المرفوعات لا يعد فاعلا لأن الإسناد فيه ليس على طريقة فعل يفعل. وكذا أخرج به نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل قد أسند إليه الفعل صحيح، ولكنه أسند إليه على طريقة فعل يفعل فلا يكون فاعلا. إذا اتضح هذا القيد وهذه المقدمة التي قدمها الشارح للقيد، الآن نشرع في شرح التعريف بكل مفرداته. قال: هو الاسم المسند إليه. ما هي النسبة بين الاسم وبين الإسناد إليه؟ يلا شو عندكم؟
إسناد
بالفعل.
بالفعل. بالفعل من عموم وخصوص من وجه.
عموم وخصوص
من وجه.
من وجه.
القوة الإسناد عام.
الإسناد عام.
مسند إليه عام. لأن كل الاسم مسند إليه وبعض المسند إليه اسم لا.
تسأل.
حالة عموم وخصوص مطلق إيش؟
لا.
فيش
مسند إليه؟
مش اسم.
مش اسم؟ شو بتجيب؟ لا، نحن قلنا أنه أشكالنا على ابن مالك حينما تأتي جملة، هذه الجملة ماذا؟
هي في
تحويل اسم، فيكون النسبة، فتكون النسبة بين الاسم والمسند إليه شو؟ طفل. لا يخلو، إما أن تكون النسبة بين الاسم وبين المسند إليه هي العموم الخصوص من وجه، أو هي العموم الخصوص المطلق صحيح؟ بناء على أن المراد من المسند إليه ما يكون مسندا إليه فعلا، مش يعني ما يصح أن يكون مسندا إليه في جملة أخرى شايف؟ وإلا مثلا زيد قائم، قائم هنا مسند لأنها خبر، ولكنها تصح في جملة ثانية أن تكون مسندا إليه أو لا. نعم، تقول القائم هو زيد، صارت مسند إليه. هذا كلامنا ليس هكذا، كلامنا المسند إليه ما هو مسند إليه فعلا، مش بينهما إما عموم وخصوص من وجه كما يدعي ألف، أو عموم وخصوص مطلق كما يدعي باء. إن كان بينهما عموم وخصوص مطلق فما هو الأخص حينئذ؟
الأخص هو
الاسم صاحب الدعوة. خليك للكافي. إن كان بينهما عموم وخصوص مطلق فكل اسم ومسند إليه شو؟ كل مسند إليه هو اسم، وبعض الأسماء ليست مسندا إليه، فيكون من الأخص، فيكون الأخص هو المسند إليه. وذكر الأخص دائما يغني عن ذكر الأعام صحيح؟ ليش؟ لأن الخاص عبارة عن العام وزيادة. الآن الإنسان هو عبارة عن الحيوان، وهذه الزيادة وهي الناطقية، فبمجرد أن تقول جاء إنسان فقد قصدت مجيء الحيوان. إذن فذكر الخاص يغني عن ذكر العام، فيلزم بناء على كون النسبة هي العموم الخصوص المطلق أن يكون ذكر أحد القيدين مغنيا عن ذكر الآخر، فيرد الإشكال حينئذ. ليش؟ لأن أحد القيدين حينئذ لا حاجة له، فيكون قيدا توضيحيا، والتعريف لا يؤتى فيها إلا بالقيود الاحترازية. وأما لو كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فالعموم والخصوص من وجه التفت يشتركان في شيء ويفترق كل منهما عن الآخر في شيء. بعبارة ثانية، تقدم معنا في المنطق أن العموم من وجه إلى كم نسبة ينحل، إلى كم قضية ينحل؟ إلى ثلاث قضايا أو أربعة، إلى موجبتين جزئيتين وإلى سالبتين جزئيتين. ما يهمنا هو السالبتان الجزئيتان. إذن فلا يغني أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما يخرج ما لا يخرجه الآخر، والثاني يخرج ما لا يخرجه الأول، فلا يكون في الاكتفاء على أحد القيدين كفاية، بل لا بد من الاحتياج إلى القيد الثاني، وحينئذ يصح التعريف. واضح؟ إذا اتضح ذلك فالشارح قد جعل النسبة بين القيدين ها هنا هي نسبة العموم والخصوص من وجهه. توضيح ذلك، التفت أنه أخرج بالإسناد إليه، ماذا أخرج؟ قال مخرج لما لم يسند إليه. طيب كيف؟ قال كالمفعول. المفعول مسند إليه أو لا؟ بحسب ما تقدم معنا المفعول يسند إلى مسند إليه ولا لا؟ إذا تتذكر بحث علامات الاسم، قال فإن المفعول مسند إليه في المعنى، شك؟ لأنك حينما تقول ضرب زيد عمرا فقد نسبت الضرب إلى زيد ونسبت المضروبية إلى عمر، يعني عمر أسندت إليه المضروبية، شك؟ إذن فهذا نوع أسناد إليه. وهناك استدل على اسمية المفعول به بأنه مسند إليه في المعنى، إذن فقد جعل المسند إليه أعم من أن يكون فاعلا أو مفعولا، بل وأعم من أن يكون مضافا إليه، لأن المضاف إليه أيضا فيه نسبة. غلام زيد، أي الغلام المنتسب إلى زيد، فزيد نسبت إليه الغلامية في قولك جاء غلام زيد، فيلزم أن يكون المسند إليه عاما شاملا للفاعل والمفعول والمضاف. وما يكون عاما كيف يكون مخرجا لما تحته، يعني للأفراد التي تحته. ثم إنه في موضع آخر، أنا أذكركم بالأبحاث التي مرت، ثم إنه في موضع آخر حينما أراد الشارح أن يستدل على انحصار الإعراب في ثلاثة، رفع ونصب وجر، قال لأن المعاني التي تعرض على الأسماء هي ثلاثة لا رابع لها، وحصرها حصرا عقليا، قال لأنها إما أن لأن الاسم إما أن يكون عمدة، إما أن يكون عمدة أو فضلة أو معنى هو بين العمدة والفضلة. ثم استشكلنا هناك كيف يكون الشيء واسطة، كيف يكون عندنا واسطة بين العمدة وبين الفضلة. ما العمدة هو الذي لا يستغنى عنه في الكلام، والفضلة هو الذي يستغنى عنه في الكلام، وهما نقيضان، والنقيضان لا يمكن أن توجد بينهما واسطة. ثم أجبنا عن هذا الإشكال بتأويل ضرب أو بإحداث فرق أو إحداث اصطلاح جديد للعمد. قلنا طارة يكون مسند إليه المقصود الأساسي في الكلام، وطارة لا. هذا كله مجرد توطئة لهذا البحث. إذا اتضح ذلك فإن عندنا اصطلاحين للمسند إليه. الاصطلاح الأول وهو هذا الذي تقدم، أي ما ينسب إليه ولا يقوم العرض إلا به، وهو بهذا المعنى يطلق فيشمل الفاعل والمفعول والمضاف على السواء. وأما الاصطلاح الثاني للإسناد إليه فهو المسند إليه أو هو الذي يسند إليه العرض على جهة الصدور، لا على جهة الوقوع. ذلك وذلك لأن الفعل، يعني الحدث العرض مش هيك، الفعل من دون فاعله لا تحقق له أصلا، لأن الحدث حتى يصدر لا بد له من ذات يصدر عنه، لأن لكل معلول علة. فالفعل قبل وجود الفاعل لا وجود له ولا تحقق، وليس كذلك في المفعول، فإن الفعل له تحقق حتى من دون وجود المفعول، لأن الفعل غاية ما يحتاج في تحققه إلى فاعل يصدر عنه هذا الفعل. نعم بعد تحقق الفعل، بعد تحقق الفعل يعني بعد تحقق الفاعل، حينئذ ينسب هذا الفعل المنتسب إلى ذلك الفاعل إلى مفعول، ولكنه بمعنى أنه يوقع عليه الفعل، فالفاعل هو الذي يوجد الفعل حقيقة، وأما المفعول فهو الذي ينصب عليه الفعل بعد وجوده، فيكون الإسناد إلى الفاعل أساسيا بهذا المعنى. يعني حينما نقول إن المفعول يمكن الاستغناء أو إن المفعول فضلة، فإن المفعول فضلة لا نعني أن المفعول يمكن الاستغناء عنه، ولا يفوته، لأنه إذا كان مراد المتكلم هو أن يبين للمخاطب أن عمرا قد ضرب من خلال زيد، فليس له أن يقول ضرب زيد ويكتفي، لا يصح السكوت على مثل هذا الكلام. إذن فحينما نقول المفعول فضلة لا نقصد من الفضلة أنه يجوز الاستغناء عنه وأنه يجوز حذف الكلام، حذفها من الكلام، يفوت فائدة، تفوت فائدة الإخبار حينئذ. حينما نقول إن المفعول فضلة أي إنه لا يتوقف الفعل في وجوده عليه، وإن كان لا بد منه في الكلام. واضح إلى الآن؟ ليش؟ لأن الفعل لا ينوجد إلا بعد وجود فاعل يصدره، فالفاعل صار متقدما رتبة على الفعل، ولكن هذا الفعل بعد وجوده من فاعله ينصب على المفعول، فصار المفعول متأخرا عن الفعل. واضح صار؟ وبهذا المعنى صار المفعول فضلة، وبهذا المعنى أيضا يتضح لنا أن الإسناء، أن حق الفاعل هو أن يسمى مسندا إليه، لأنه من دونه بهذا المعنى لا وجود للفعل، وبالتالي لا وجود للمفعول، وهذا بخلاف المفعول فقد ينوجد الفاعل، تفت، وهذا بخلاف المفعول فإنه قبل وجود الفاعل لا وجود له. فالفاعل هو الذي يوجد الفعل، ثم بعد وجود هذا الفعل ينصب على المفعول، فيقال حينئذ إن الفعل قد صدر من زيد، فقبل الفاعل لا وجود للفعل، ثم بعد أن وجد انصب على عمرو، أي تعلق به، فالمفعول صار متأخرا رتبة. واضح؟ إذن فالاصطلاح الثاني للمسند إليه هو هذا الاصطلاح الذي ذكره الشارح، وين؟ في باب بيان انحصار الإعراب في ثلاثة، قال لأن المعاني ثلاثة، إما عمدة فهو الفاعل والمبتدأ، لأنه بدونها لا يوجد حدث، إما هذا العمد، وإما الفضلة وهو المفعول، وهذا لا نعني أنه لا ينسب إليه معنى وأنه يصح الاستغناء عنه، وإنما نقصد أنه لا يتوقف وجود أصل الحدث عليه، وإنما ينصب عليه الحدث بعد وجوده، ومعنى هو عمدة هو فضل واسطة بين وسط بين الفضلة والعمدة، وهو المضاف المضاف إليه، أو المضاف إليه. واضح صار؟ ليه؟ المفعول به. إذن لم يعد مسندا إليه، ولكنه في باب الأسماء كان مسندا إليه أو لا؟ في باب الأسماء ماذا أريد من الإسناد إليه ومسند للإسم؟ أي أن ينسب المعنى إلى الذات. فالإسناد إليه أو المسند إليه في الاصطلاح الأول هو الذات، بمعنى الذات التي يصح أن تقع محلا للأعراض المتتابعة. وأما ها هنا فالمسند إليه ليس معنى الذات، أي بل الذات التي يصدر عنها الحدث. أما في المعنى الأول فهو الذات أعم من أن يكون الحدث صادرا عنها أو واقعا عليها أو متعلقا بها أي نوع من أنواع التعلق. شايف ترك لي العموم خصوص مطلق، خلينا لا نوصل له. شايف؟ طيب إذن فبهذا المعنى الثاني للمسند إليه صار المسند إليه مخرجا للمفعول أو لا؟ بلا إشكال هو صار مخرجا للمفعول. طيب هل يخرج المضاف والمضاف إليه؟ نقول من باب أولى، ولكن هذا لا نحتاج إليه. ليش لا نحتاج إليه؟ لأن المضاف والمضاف إليه لا يسند إليهما فعل، هو قال أسند إليه فعل، والمفعول قد ينسب إليه فعل ويسند إليه فعل. يسند إليه فعل على جهة الوقوع مثل ضرب زيد عمرا، وهذا نخرجناه بكلمة مسند إليه. ويسند إليه مفعول أيضا ولكن على جهة فعل يفعل، وهذا يكون مرفوعا ولكنه خارج بالقيد الأخير، أي على طريقة فعل يفعل. طيب الآن ماذا صارت النسبة بين الاسم والمسند إليه؟ كل اسم فهو مسند إليه؟ أحسنت. إذن الإسناد إليه يبقى أخصا. طيب ما هي المشكلة حينئذ؟ نقول لا يوجد مشكلة، لأن الاسم أخذ جنسا، والإسناد إليه ماذا أخذ؟ أخذ في حد الفاصل، والجنس من شأنه ليس من شأنه أن يكون مخرجا، حتى يرد الإشكال بأن هذا الفاصل يغني عن ذكر الجنس. يعني الآن مثلا حينما تقول الإنسان حيوان ناطق، الناطق مخرج للحجر؟ الإنسان حجر؟ ليس حجرا. كيف خرج؟ لما ما هو الذي كيف أخرجنا الحجر عن تعريف الإنسان؟ بالناطقية. طيب نسأل، والحيوانية أيضا تنفع لأن تخرج الحجر؟ أنا أقول ولكن الحيوان جنس، والجنس ليس من شأنه أن يكون مخرجا، وإنما من شأنه أن يكون مدخلا فقط. وإلا لا يرد الإشكال بأنه يلزم أن يكون أحد القيدين حينئذ قيدان توضيحيان. طيب إذن نقرأ الآن، طبعا بقي عندنا بعض الأبحاث في المقدمة لابد أن نشرح. قال اعلم أن الأفعال كلها ما خلا النواقص، إذن النواقص هي بحد ذاتها ضرب، يعني نوع، ما خلا النواقص على ضربين، يعني هذان الضربان بالإضافة إلى الأفعال الناقصة تصبح ثلاثة. أحد الضربين أن يأتي على طريقة فعل يفعل، نحو ضرب يضرب ودحرج يدحرج، مثال للثلاثي ومثال وآخر للرباعي. والآخر أن يأتي على طريقة فعل يفعل، نحو ضرب يضرب ودحرج يدحرج، كما أيضا نفس المثال. وكلا الضربين، كلا هذين الضربين يجب إسناده إلى اسم مرفوع متأخر، كلا هذين الضربين. لذلك هو لم يجعل الأضرب ثلاثة، جعلها اثنين ما خلا النواقص، لأن النواقص لا تسند أصلا إلى اسم مرفوع متأخر، وإنما تسند إلى مضمون الجملة. طيب لكن الأول يسند إلى الفاعل والثاني يسند إلى المفعول، لأن نائب الفاعل هو المفعول به حقيقة، أو ما يقوم مقامه. شو يعني أو ما يقوم مقام المفعول؟ يعني من الظرف ومن الجار والمجرور. طيب ويجري مجرى الأفعال، هل هذا الإسناد إلى الفاعل مختص بالأفعال؟ قال لا، يجري مجرى الأفعال، هذا لم نبينه ولكن واضح، ويجري مجرى الأفعال في الإسناد إلى اسم مرفوع متأخر من الصفات. شو نعرف الصفات هنا؟ فاعل. المرة في بعض الأحيان هكذا الطالب هكذا يقرأها في بعض الأحيان، ويجري مجرى الأفعال في الإسناد إلى اسم مرفوع متأخر الصفات، متأخر الصفات يعني يشتبه عليه الأمر فيظن أنها من باب المضاف المضاف إليه. لا، ويجري مجرى الأفعال في الإسناد إلى اسم مرفوع متأخر الصفات. يعني وتجري الصفات مجرى الأفعال، يعني من الصفات ما يأخذ فاعلا أيضا، وهذا واضح كاسم الفاعل والصفة المشبه اسم المفعول يأخذ فاعل. نعم فعلا. نحو ضارب وحسن، تفضل. ضارب مثال لماذا؟
اسم الفاعل.
اسم الفاعل. وحسن صفة المشبه، ومكرم اسم المفعول، لأنه يعني تنسب إلى اسم مرفوع، غاية ما في الأمر أن هذا المرفوع هو مفعول اسم المفعول حقيقة، يعني نائب الفاعل. طيب، والمصادر، والمصادر عطف على شو؟
الصفات.
عطف على مكرمة، عطف على الصفات، يعني وتجري الصفات مجرى الأفعال، وكذا المصادر تجري مجرى الأفعال، ولكن المصادر يشترط فيها شرط، ولذلك فصلها. ما هو هذا الشرط؟ قال أن يقصد بالمصدر شو؟ معنى التجد. شو يعني؟ يعني أن يقصد بها ما أن يقصد بالمصدر ما يقصد بالفعل. هذا شرحناه فيما سبق، كيف أن الفعل يدل على الحدوث والتجدد، والاسم يدل على الثبوت والدوام، والمصدر لكونه حدثا وهو اسم فحقه أن يستعمل للثبوت والدوام، فإن أريد منه ما يراد من الفعل وهو التجدد والحدوث فإنه يكون حكمه حكم الفعل حينئذ، فيأخذ فاعلا ومفعولا. طيب جيد. والمصادر أي مصادر، ولكن المصادر المقصود بها قصد أفعالها، يعني المقصود منها ما يقصد من أفعالها. ما هو؟ يعني من التجدد، قال من إفادة معنى التجدد والحدوث. طيب، نحو أعجبني ضربك زيدا، يلا وين الفاعل؟ مفروض التفت. هو قال ويجري مجرى الأفعال، صحيح؟ يجري مجرى الأفعال في الإسناد إلى اسم مرفوع متأخر. المصادر، فالمصادر التي يراد منها قصد معنى الأفعال تنسب أيضا إلى اسم مرفوع متأخر، وأتى لنا بمثال أعجبني ضربك زيدا ودق، ويعني وأعجبني دق الثوب القصار. أعطيني بأعجبني ضربك زيدا، وين الشاهد؟ هذا من تفت. نحن قلنا دائما مصدر حتى يعمل في المفعول فلا بد أن يضاف إلى الفاعل. طيب، وإذا أضيف إلى الفاعل فالكاف هنا تصبح مضاف إليه، ولكنها فاعل حكما، فهي ليس هو مرفوع، يعني حتى لا يشكل أنه هذا ليس مرفوعا، ولكن نعم هو مرفوع حكما لا لفظا. واضح صح؟ وهذا يأتي معنا في باب الإضافة اللفظية والمعنوية، إنه هذه إضافة لفظية، الإضافة إلى الفاعل والإضافة إلى المفعول هذه تشبه الإضافات اللفظية. إلا أن طيب ودق الثوب القصار، هنا أيضا هنا الفاعل ظهر، أعجبني دق الثوب القصار. طيب، إلا أن إسناد الصفات واجب، لذلك فصل الصفات عن المصادر. إلا أن إسناد الصفات واجب، ليش؟ لأن اسم الفاعل دائما له شبه بالفعل، فدائما هو عامل. أما المصدر فمتى يشبه الفعل؟ إذا قصد منه معنى التجدد والحدوث، ولذلك صار إسناد الصفات إلى تلك المرفوعات واجب، وإسناد المصادر جائز. ليش؟ لأنك إن أردت التجدد والحدوث فتعمل، وإلا فلا. وكلا النوعين، يعني سواء ما يكون الإسناد فيه واجبا أو جائزا، منه ما يجري مجرى فعل الفاعل، ومنه ما يجري مجرى فعل المفعول، يعني ما يكون على طريقة فعل يفعل أو على فعل يفعل. وإذ قد عرفت هذا فنقول الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل. فعل شو بنعربه هنا؟ نائب فاعل المسند إليه هو الاسم، ها؟ وهو الاسم المسند إليه فعل مقدم على طريقة فعل أو يفعل أو اسم يشبهه. تفت يعني أو اسم يشبهه عطف على ماذا؟ هو الاسم لا
فعل.
نعم، هو الاسم المسند إليه فعل أو اسم يشبه الفعل واضح؟ فالاسم يشمل الصريح نحو قام زيد، والمؤول نحو بلغني أنك ذاهب، وهذا بيناه. والمسند إليه، والمسند إليه فعل، هذه كلها مخرج لما لم يسند إليه، تفت. والمسند إليه فعل كم قيد؟ هذه قيدان، المسند إليه وأن يكون المسند إليه شو؟ فعل. قال مخرج لما لم يسند إليه، يعني كلمة مسند إليه أخرجت ما لم يسند إليه، كان مفعول. لا يرد الإشكال، إنه أنتم قلتم أن المفعول مسند إليه أيضا، نعم هو مسند إليه ولكن بالمعنى الأول، وهنا بالاصطلاح استعملها بالاصطلاح الثاني. ولذلك في ولذلك المفاعيل تسمى متعلقات، واضح؟ ليش؟ في قبال ما يصدر عنه الفعل، يعني في قبال المسند إليه بهذا المعنى، واضح صح؟ وإلا فإن المسند إليه بمعناه العام يشمل أيضا المتعلقات. طيب كالمفعول، ويخرج أيضا المسند إليه غير الفعل، غير الفعل وشبهه. كيف؟ كقولك خز ثوبك، يعني يخرج المبتدأ، لأن المبتدأ يسند إليه أو لا؟ يسند إليه الخبر، والخبر ليس اسما، تفت، خبر ليس فعلا ولا شبيها بالفعل، صحيح؟ كقولك خز ثوبك وذهب مالك، واضح كيف صار الإخراج؟ يعني يخرج ما لم يسند إليه أصلا، ما لا يكون مسند إليه، ويخرج ما يكون مسندا إليه ولكن لا يسند إليه، لا يكون المسند الذي أسند إليه فعل أو شبيهه كالمبتدأ، واضح؟ وذهب مالك وقولي مقدم. لماذا اشترط أن يكون الاسم المسند متقدم؟ لأن حتى هو حتى يخرج مثل شو؟ مثل زيد قام. زيد ليش؟ لأنه يصدق على زيد قام، زيد مسند إليه بلا إشكال، مسند إليه لأنه مبتدأ، أسند إليه فعل، نقول نعم أسند إليه فعل، لأنه في عالم المعنى الفعل نسب إلى من؟ إلى زيد، ولكنه متقدم. إذا ما هو الفاعل حقيقة؟ يكون ذلك المستتر في قام. جيد. وقولي مقدم مخرج لما تأخر الفعل عنه كزيد، من قولك زيد قام، فإنه مبتدأ يعني مسند إليه اسم، ومسند إليه فعل أيضا، أسند إليه فعل، والفاعل ضمير مستكن في الفعل لأنه مقدم. وقولي على طريقة فعل أو يفعل مخرج لما أسند إليه فعل المفعول، يعني نائب الفاعل، مخرج لنائب الفاعل لأنه يسند إليه فعل، نحو ضرب زيد ويكرم عمرو. وقولي أو اسم يشبهه، يعني أو اسم يشبه الفعل، مشاك أدخل فيه فاعل اسم الفاعل مثلا، وفاعل الصفة المشبهة، مدخل لنحو زيد، من قولك مررت برجل ضاربه زيد، زيد هنا فاعل لضارب، فإنه فاعل لأنه اسم أسند إليه اسم مقدم يشبهه، مشاك يشبهه فعلا على طريقة يفعل، لأن ضاربا في معنى يضرب، نحن قلنا اسم الفاعل دائما له شبه بالفعل المضارع. ومخرج، تفت، هذا القيد له جهة إدخال وجهة إخراج، ومخرج لنحو عمرو، من قولك مررت برجل مضروب عنده عمرو، يعني لأنه ليش؟ لأنه ليس على طريقة فعل يفعل، وإنما طريقة على فعل يفعل، يعني كيف الفعل؟ مشاك الفعل كان له حيثية إدخال وحيثية إخراج، مشاك وهنا ما يشبه الفعل، يعني أسماء الفاعل، يعني مخرج للمرفوع لاسم المفعول، ومدخل للمرفوع لاسم لمرفوع اسم الفاعل. ولذلك قال ومخرج لنحو عمرو، من قولك مررت برجل مضروب عنده عمرو، شوف فهنا مرفوع اسم المفعول، نعم فاعل، لأن المسند إليه لا يشبه فعلا على طريقة يفعل، إنما يشبه فعلا على طريقة يفعل. ألا ترى أن قولك مضروب عنده عمرو بمنزلة قولك يضرب عنده عمرو، يضرب، إذن فصار على طريقة يفعل. وقد أشار بقوله الفاعل الذي كمرفوعي أتى إلى القيود المذكورة، الفاعل الذي كمرفوعي أتى، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.